الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لازلنا أيها الإخوة الكرام مع كتاب العمل في الصلاة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ في هذا الكتاب أو مع أبواب هذا الكتاب لنختمها اليوم إن شاء الله عز وجل، حتى ننتقل إلى كتاب السهو وهو الكتاب الذي يلي هذا الكتاب. الحقيقة فهم الأمور الشرعية فهما صحيحا من الأهمية بمكان. رجل رفع عنه التكليف لأن به جنون في عقله، ورفع القلم عن ثلاث، منها المجنون حتى يعقل. فالمجنون لا يكلف بأحكام شرعية. اليوم بعد صلاة الجمعة رجل في عقله شيء سب الدين وهو لا يدري ما يفعل، مجنون. فإذا ببعض الإخوة أعطوا لأنفسهم حرية الاجتهاد والإفتاء والتجرؤ نزلوا عليه ضربا بالنعاس، مصيبة. يعني هذا الكلام في مسجد كهذا، مسجد سنة، يسيء أكثر مما يخطئ. رجل لا عقل له، يا عبد الله، فأنت ألف باء أن هذا الرجل لا تكليف عليه، وأنه لا يدري ما يقول، وأنه لا نطق كلمة الكفر لا يؤاخذ عليه، لأن العقل مناط التكليف كما يقول حافظ ابن كثير: من لا عقل له لا تكليف عليه. فكيف يليق بإخواننا أن يقلبوا المسجد في الخارج إلى هرج وارتفاع الأصوات، وكان قد يترتب على هذا الأمر مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة. لكن بعض الإخوة، يعني أعوذ بالله من حديث، أنا طبعا حزين على هذا المشهد الذي حدث، تماما كمأساة يوم أن ضرب المحول، أنا رأيتها في السجن ولما أكن في المسجد، يعني يوم أن كان يقتل الشيخ حسان هنا وضرب التيار كهربائي في الخارج، انقلب المسجد إلى فوضى لمدة 7 دقائق، شاهدتها على السجن، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. هل هذا سلوك المسلم الموحد؟ الإسلام سلوك، الإسلام ليس شعارات. فأن تعطي لنفسك هذه الحرية، يمكن أن يتدخل مثلا يعني مريض القلب فيجب أخ فيجبه، فتنقلب المسألة إلى كما تعلم، ثم تتدخل السلطات، إلغاء الصلاة في المسجد العزيز نظرا للمشاكل التي تحدث به. أنت السبب، لأنك لا تدري ماذا تفعل. في الحقيقة يا أخي الفاضل، لا بد أن تضبط المسائل ضبطا شرعيا، تنظر إلى المصالح والمفاسد الشرعية. هل هناك مصلحة من هذا الفعل؟ أبص ألاقي 70 حذاء على رأس الرجل من إخوة النشعان، لا أدري. وبعد صلاة الجمعة وانقلب الساحة في خارج المسجد إلى كما رأينا. يا أخي الفاضل، هذا الكلام إن دل يدل على عدم فقه، عدم فقه على الإطلاق. وأنا طبعا أحب إخواني، وليت الذين فعلوا ذلك إيه يعني كانوا من الحضور، لكن أعتقد أن الكثير قد انصرف. قال البخاري رحمه الله: باب ما يجوز العمل، ما يجوز من العمل في الصلاة. لازلنا مع كتاب العمل في الصلاة. أتى بحديث حديث أبي هريرة قال: حدثنا محمود ابن غيلان، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أخي الفاضل، دفع لي الترجمة لرجال السلف، وكنت أرد أن يكون موجودا معنا اليوم في الدرس، لكنه يبدو أنه غائب. أنا أريد ترجمة مختصرة حتى لا يرهق نفسه ولا يرهق الحضور بقراءة هذه الترجمة، يعني اسم الراوي ودرجته يقوى تعديله وتاريخ الوفاة. يعني محمود بن غيلان شيخ البخاري من طبقة كبار 7 الأتباع، نسبه إلى العدوي، كليته أبو أحمد، بلد الإقامة بغداد، تاريخ الوفاة 329 هجرية. قال عنه أبو حاتم الرازي ثقة، والنسائي ثقة، وابن حبان ذكره في الثقات. هذا هو الترجمة لشيخ البخاري. الحقيقة الأخ قام بجهد مشكور، جزاه الله خيرا. أسماء الشيوخ وأسماء التلاميذ لا داعي، يعني الاسم، الكنية، تاريخ الوفاة، درجة الجرح والتعديل فقط. عموما، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة، كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الشيطان عرض لي. الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فعرض له فشد علي ليقطع الصلاة، يعني مر بين يديه ليقطع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأمكنني الله منه، فدعته يعني فخنقته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية المسجد، يعني إلى سارية المسجد، أن أربطه بسارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه. فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي حكما لا ينبغي لأحد، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فرده الله خاسئا. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي تعرض إليه الشيطان، فلا يتعرض له بشعلة من نار. والبخاري أورد هذا الحديث في كتاب الصلاة في أكثر من باب، منها باب ربط الأسير بالمسجد. هل يجوز أن تربط الأسير الكافر داخل المسجد؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يربط الشيطان، وربط من؟ ربط رجلا من المشركين أسيرا، ما اسمه؟ أيوه نعم، اسمه إيه؟ نعم، ثمامة ابن من؟ نعم، هم ربط بالفعل هذا الرجل ثمامة، وكان من المشركين. وفي الحديث بيان جواز دخول المشرك إلا المسجد الحرام، لأنه ربطه في المسجد النبوي، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعده. فلو لم يجد أن يدخل المشرك المسجد لما ربطه ثمانية بالسارية، لكنه ربطه. قال البخاري رحمه الله كذلك في الحديث بعض الدروس، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خنق الشيطان. وخنق الشيطان هذا ايه؟ عمل، عمل فين؟ في الصلاة. هذا عمل في الصلاة، خنق الشيطان. وفيه ايضا ان الشيطان يخنق حتى وجد برد لعابه على يده، في اخرى حتى وجدت برد لعابه على يده. وهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يربطه بالسارية حتى يصبح الناس فينظرون إليه، فتذكر قول من؟ سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي. وفي الحديث عدم جواز تسخير الجن إلا لسليمان عليه السلام، لأن البعض يقول: أنا أسخر الجن في علاج المرضى، أنا أستعين بجن المسلم، هل هذا يجوز؟ الجواب لا. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. ولفظ فدعته كقول ربنا عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ما معنى يدعون؟ ما معنى يوم يدعون؟ يدفعون، يدفعون. ولذلك هذه الكلمة معناها خنقته. قال البخاري رحمه الله: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. أنت تصلي وتضع خصام الدابة في يدك وتصلي وضع اليمنى على اليسرى وتربط ماذا؟ الدابة. إن فلتت منك الدابة في اتجاه القبلة أو رأيت لصا يأخذ حذاءك، وما أكثر اللصوص في هذه الأيام، ألا أصلي حذائي بين يدي؟ جاء لص وإيه؟ وأخذ الحذاء يمنى يعني يجري بالحذاء، هل يجوز أن أخذ من الصلاة لألحق بالنفس وأخذ الحذاء؟ هذا مسألة مهمة. أو أخذ ثوبي أو حقيبتي أو مالي، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز ذلك. قال البخاري رحمه الله قال فتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. أخذ الثوب لأن هذا الثوب فيه ضياع المال، بس طبعا إن استطعت أن تمسك به وأنت في اتجاه القبلة مع حركة يسيرة لا بأس، وفي ذلك لا تخرج من الصلاة. أما إن انفلت وأعطيت ظهرك للقبلة ووليت لابد أن تستأنف، فالأمر يختلف. وسأذكر هذا الحديث، هذا عمل في الصلاة والحفاظ على المال واجب، لكن هل أن هناك حريق أو غريق بجوار المصلين لا يخرج إليه إلا طائفة التي تستطيع، وهذا فرض كفاية. قال البخاري رحمه الله حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهوال، الأهوال مكان في بطيف العراق، نقاتل الحرورية. من هم الحرورية؟ الخوارج. من الحرورية؟ الخوارج، يسمون بهذا الاسم. والخوارج في كل زمن الخوارج، خوارج من عقيدتهم هم الذين يكفرون المسلم بالمعصية ويحكمون عليه بالخلود في النار ويتبعون جباء الموحدين ويخرجون على ولي الأمر دون مبرر شرعي. هذا الخروج لا يجوز بحال، هؤلاء هم الخوارج. فأقول كانت الخوارج، كنا في قتال مع الخوارج، فبينما أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي. ما معنى جرف نهر؟ جرف يعني إيه؟ جامد حافة نهر. وإذا لجام دابته بيده، رجل يصلي على حافة النهر وبيده ماذا؟ لجام الدابة. فجعلت الدابة تنازعه يعني تتحرك من بين يديه، وجعل يتبعها. والمعنى أن الدابة نزعت الخصام من يده وتحركت قليلا إلى الأمام، فتحرك خطوات وهو يصلي وأخذ الدابة وتقهر إلى الخلف وأكمل الصلاة. رآه رجل من الخوارج، فجعل رجل من الخوارج، من الذي فعل ذلك؟ صحابي اسمه أبو برزة الأسلمي، اسمه ايه؟ أبو برزة الأسلمي، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم. أهذا الخارجي جعل يسبه، بل قال أرأيتم إلى ما يفعل هذا الحمار؟ انظر إلى تجرؤ الخوارج على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا دعوهم في كل زمن وفي كل وقت؟ هؤلاء الذين يفعلون في أصحاب النبي عليه السلام. ذلك الخارجي قال لأصحابه وظل يسب ذلك الصحابي. فقال الصحابي إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و800، وشهدت تيسيره. هذا الصحابي يذكر مناقبه لمن؟ للخوارج. وفي الحديث جواز ذكر المناقب إن أمنت الفتنة، جواز أن تذكر مناقبك طالما أمنت الفقر في حال الضرورة. وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. والمعنى إني تحركت في الصلاة وأنا على علم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، إني كنت أتابع تيسيرا بدلا من أن أترك الدابة تنطلق وتذهب إلى مكانها فيشق علي متابعة الدابة. كل ما فعله أبو برزة أنه تحرك إلى الأمام في اتجاه القبلة، يعني لم يتبع الدابة وأخرج من الصلاة ويأخذ القبلة ظهره، هذا يحتاج إلى استئناف الصلاة. إنما الدابة انفلتت كثيرا، وفي هذا جواز التحرك قليلا إن لم يكن الحركة كثيرة في الصلاة. لما انفلتت منه الدابة تحرك وأخذ بخصامها وعاد إلى مكانه في الصلاة، وهذا يجوز بدون أدنى شك في فعل أو العمل في الصلاة. ولذلك العلماء على جواز أن يخرج الإنسان من صلاته بضرورة شرعية، كذهاب ثيابه، كسرقة حذائه، كأن يرى أمرا لا بد من أن يتابعه، إلى غير ذلك. قال البخاري رحمه الله: قالت عائشة: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. هذا صلاة، هذه صلاة الكسوف، وبها ركعان وسجدان، يعني تكبر ثم تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم تركع، ثم تعتذر وتقرأ مرة ثانية، ثم تركع. ففي كل ركعة ركعان، في كل ركعة هذه الكسوف. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مرة واحدة، لأنه صلى يوم أن مات إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الصلاة يقول: حتى إنهما آيتان، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قصا من الجنة، قصصا من الجنة، يعني عقود من عناقيد عنب الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السلائب. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي الكسوف تأخر وتقدم. متى تأخر؟ لما رأى جهنم، لما رأى النار عرضت عليه النار وهو يصلي صلاة فتأخر، ولما عرضت عليه الجنة تقدم. طبعا بعض الناس يقول: كيف يعرض عليه الجنة والنار وهو يصلي؟ هذه من معجزات الأنبياء يا عبد الله، لا تخضع للقياس العقلي. عرش بلقيس يأتي من سبأ في أقل من لمح البصر، من يصدق هذا؟ عصا موسى يضرب بها البحر فينفلق البحر، كان 12 عينا، من يصدق أن البحر ينقسم؟ يمر موسى بأمان فيأتي فرعون فيدركه الغرق. هذه معجزات الأنبياء، ومعجزات الأنبياء لا تخضع للقياس العقل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الكسوف فرأى الجنة ورأى النار من مقامه، فتكعكع، يعني تراجع مرة وتقدم أخرى، فقال الصحابة: يا رسول الله ما لك تكعكعت؟ وفي الحديث أنه يجوز للمأموم أن ينظر إلى من؟ إلى الإمام، لأن الصحابة نظروا إليه فرأوه يتأخر تارة ويتقدم تارة، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه حينما تأخر رأى النار وحينما تقدم رأى الجنة، وكاد يأخذ عنقودا من عناقيده عنا بها صلى الله عليه وسلم، ولو اقتطفته لأصبح طعاما إلى أهل الأرض. هذا الحديث فيه كتاب العمل في الصلاة أنه تأخر وأنه تقدم، وفيه جواز التقدم والتأخر للمصلي طالما الحركة ليست كثيرة. قال البخاري رحمه الله: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. باب 12. ما يجوز من البصاق، كل ذلك في كتاب العمل في الصلاة. أتدرون ما هو البصاق؟ هو الايه؟ النخامة. حينما تريد أن تتنخم ماذا تقول؟ ايش كده ولا ايه؟ دي تعتبر ايه؟ كلام محرفقة. وحينما تنفخ في الصلاة ماذا تقول؟ هل النفخ هل يبطل الصلاة؟ رغم أنه عند بعض الفقهاء حرفان، ألف وإيه؟ وفاء، مش كده؟ والبصق حرف واحد، هو هل يبطل الصلاة؟ بالقول الراجح للعلماء أن المصلي إذا تكلم بحرفين، لأن أقل الكلام إيه؟ حرفين. إذا تكلم بحرفين بينين واضحين بطلت الصلاة، ليس من أعماله. يعني رجل يصلي وقال ألف وهاء تبطل الصلاة، شوف يا عبد الله. هنا يقول البخاري النفخ كالبصق، فطالما جوز البصق في الصلاة يجوز، وهو الراجح أن النفخ لا يبطل الصلاة كالبصق تماما، لأن النفخ ليس لا يعتبر حرفان إنما هو حرف واحد، لأن التأفف كلمة أف لا بد لها من فاء مشددة، إنما النفخ ليس حرفان على الإطلاق. قال البخاري: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. رجل عنده انفلونزا مثلا، فأخرج المنديل في الصلاة ثم أو تنخم، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل، لأنه ما نطق إلا بحرف واحد، حرف واحد وفاء الفعل. قال البخاري: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في الكسوف، ثم جاء بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، نخامة في القبلة، فتريض على أهل المسجد. وفي الحديث: الذي تنخم واحد أم أكثر من واحد؟ الله، نخامة واحدة أكثر من واحد؟ هم اشتركوا في نخامة واحدة عن شيخ؟ أقول رأى نخامة الذي تنخمها كم واحد؟ طب لماذا تغيظ على أهل المسجد؟ في الحديث جواز إنكار المنكر على الواحد في المجموع، لأجل أن يعلم المجموع نكارة الفعل. يعني ضرب الرجل بالحذاء الذي فعل غير موجود، لكننا نقول لماذا؟ لأجل أن نبين نكارة الفعل. هذه استنبطت من الحديث، استنبطها ابن حجر في الفتح. قال: رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو لا يتنخمن. ثم نزل فحتها بيده صلى الله عليه وسلم. وكفارة النخامة في المسجد أن تدفنها في كتاب الصلاة، كفارتها أن، فإن كان لابد فاعلا فليبزق، فلا يبزق، فليبزق عن شماله، يعني إيه؟ قليلا هكذا. يعني رجل يريد ان يتنخم فتنخم يسار، بس اذا مات ان كان المسجد ترابي والحصن انما يجي على مكث العزيز وخبط واحد يقول الشيخ جاي يجوز. لا يا عبد الله هذا لا يجوز الحال، انما النخامه تجوز وانت في الصلاه لا تتنخم تجاه وجهك انما تنخم عن يسارك كما قال صلى الله عليه وسلم. لما راى هذه النخامه حكها بيده، نعم لا ما تبصلش ان شاء الله يكون عاش بس يكون متفرقه. يا شيخ يقول لو النخامه اكثر من مره تبطل الصلاه، الجواب لا تبطل، لان ازاله النخامه لاجل الخشوع في الصلاه، لكن ثالثه ان تكون ايه يعني الركعه الاولى نخامه والثالثه نخامه، انه مش الركعه الاولى 20 نخامه، يبقى هذا فعل متكرر في الركعه الواحده قد يبطلها. لانه رضي الله عنه لما كان يصلي على المنبر يعلم الصحابه الصلاه ماذا صنع؟ وقف على المنبر يصلي، واذا اراد ان يسجد تراجع ونزل عنده اول درجه فسجد، فاذا قام الى الثانيه ارتقى المنبر. في كل الركعات ينزل ويرتقي ينزل ويرتقي. قال ابن حجر وفي الحديث بيان جواز ان الفعل الكثير في الصلاه لا يبطلها اذا تفرغ، اذا ايه تفرق يعني في كل ركعه كان يفعل هذا. المهم قال اذا بزق احدكم فليبزق عن على يساره، اذا كان في الصلاه فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. يبزق عن شماله تحت. رجل يصلي فضرب المحمود، وما أدراك ما المحمود؟ يتركه يفصل الصلاة على الناس أم يخرج الجهاز ويغلقه؟ يخرج ويغلق ما المشكلة؟ هذا عمل لصالح الصلاة وليس عمل ضد مصلحة الصلاة. كل ما يساعد على خشوع المصلي يجوز أن يصالح الصلاة. يعني رجل مثلا وقفت على جبهته ناموس وهو يصلي يتركها أم ينتهي منها ويخشع؟ ينتهي ويخشع، فإن عادت أخرى ينتهي ويخشع، فهذا مطلوب لصالح الصلاة، فهذا من جواز باب العمل في الصلاة. قال البخاري رحمه الله طبعا البصاق النفخ كالبصاق، فلما جاز البصاق جاز النفخ، لأن النفخ قال الإمام مالك في المدونة مكروه، يعني عند مالك النفخ مكروه لكنه لا يبطل الصلاة، والنفخ أن ينفخ وهو ساجد أو راكع. قال البخاري باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. يعني ماذا؟ تكلم جاهلا بحكم الكلام صلاة صحيح، فعل فعلا من أفعال من الأفعال ليست من الصلاة وهو جاهل صلاته. التصفيق في الصلاة بالرجال لا يجوز. طب إن صفق وهو جاهل ما حكم الصلاة؟ صحيح أم تبطل؟ صحيح، لأنه أتى بها وهو. وكذلك معاوية بن حكم السلمي لما قال للرجل أو لما قال من بجواره يرحمكم الله، عطس من بجواره فقال له يرحمكم الله، هذا كلام يبطل الصلاة. هل بطلت صلاته؟ لا، لأنه جاهل، لأنه أو نسي أنه في صلاة فتكلم بكلمة. يعني رجل أذكر أن رجلا من المصريين كلما خرج من الحرم يشتري الأصيل الوردة المائية هدايا لمين؟ للأسرة. رايح الظهر يجيب هدايا، جاي من الظهر هدايا، رايح العصر هدايا، جاي من العصر. شغله في العشر أيام إيه؟ الشنطة. طول الليل والنهار شراء، فانشغل من إيه؟ بالشراء. هذا حدث. فبينما هو في صلاته إذ به يقول 50 استيلارج. هذا رجل ايه انشغل بايه بالمقاسات. هل تبطل الصلاة؟ لا، لانه ما تعمد، ما تعمد. انما انظروا الى ماذا يصنع الشغل بصاحبه بحدث هذا. يعني الشافعي رحمه الله يحكي لي لطيفة ان رجل كان يبيع ويشتري في مزاد علني، شغله البيع البيع البيع، فسيطر البيع على ذهنه. فبينما هو امام وخلفه من يشتري منه، ابني يقول له لا لن ابيع لك، وهو فنج مجنون سيطر عليه ما في حياته. فالانسان ينشغل، ولذلك اذا تكلم جهلا او صفق جهلا او فعل شيئا يجهل حكمه في الصلاة، يجهل حكمه في الصلاة، فصلاته صحيحة. والدليل نعم، هل تعمد؟ دي حرفين ولا حرف واحد؟ النطق بحرفين عمدا تبطل الصلاة، هذا كلام الفقهاء. نعم لا مش اي فعل، مش على اطلاقه. يعني رجل بجهل خرج من الصلاة واشترى من شارع العسيل، خلاص اي فعل داخل الصلاة هو يصلي. نعم هو يصلي. نعم مولانا مش سامع. لا، النفخ قالوا فيه لا يسمى حرفان الا بفاء مشددة، لان النفخ انما قلت ايه سامع حرفان، لكن البصق قاسه النفخ قاسه البخاري على البصق المخامة. تقول انت ايه الف خاء مش كده ولا ايه؟ لو قلت بخلاف ايه هذه مخامة. فقاس النفخ على قاس النفخ على الايه البصق. فمول هذا الباب قال كأس لأن البصق جال فيجوز النفخ. قال الوجه المستحب من صفق جاهلا، عشان نخلص من الصوفي. الصوفي أنواع، في صوفي من الطرق والكبائر. نعم، يعني إذا كان يعتقد أن النافع غير الله ويكثر المدد من غير الله والنزل لا يصلى خلفه. قال الله الله يشكر لي. صلاته صحيحة لأن ذكر لفظ الجلالة لا يكثر الصلاة. نعم، لكن طبعا نعم أنا جاي للبكاء يا مولانا. لا تقاطعوني لسه المسألة إيه في بعض الإخوة، يعني لا الأسئلة إن شاء الله خليها لآخر المحاضرة. نعم ليه؟ أيوة أنا فاهم كلامك. الكلام صالح الصلاة فيه خلاف، إن كان لصالحها فيجوز. إمام انتهى وسبح له الناس ولا ودنك ما أخطأ فيه، فيجوز لأحدهم أن يقول نسيت رابعة أو قمت إلى خامسة أو أتيت بسجدة. قال بعضهم يجوز وقال بعضهم لا يجوز، فالتسبيح هو الأصل وهذا الراشد. قال البخاري من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تسقط صلاته. ما الدليل؟ أن الصحابة صفقوا إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قباء. صفقوا لمن؟ لأبي بكر، الإخوة الذين يتابعون معنا. هل أمرهم النبي بالإعادة أم عذرهم بجهلهم عدم العلم؟ عذرهم بعدم العلم ثم صحح له. فمن صفق خاطئا لم تفسد صلاته، لكن بإجماع أهل العلم الضحك مبطل الصلاة القهقهة. يعني قال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يبطل الصلاة لأنه ليس من هيئتها ولا من خشوعها، لكن التبسم لا يبطلها. القهقهة بصوت الإيه مرتفع تبطل الصلاة. قال البخاري باب إذا قيل للمصلي تقدم. شيخ يسأل عن البكاء. كان النبي يبكي في صلاة، وكان الصديق يبكي في صلاة، وكان عمر يبكي في صلاة، وابن عباس يبكي في صلاة، وجل الصحابة كانوا، غالب الصحابة كانوا. لكن البكاء ما معنى البكاء؟ أن تنزل الدمعة دون صوت، فسمعت لصدري أزيزا كأزيز المرجل. يعني إنما يبكي في الصلاة تسيب الدموع على الخد دون إيه؟ دون صوت. كما يفعل بعض إخواننا في قيامة رمضان يريد أن يعني يزود العيار فيقول تبكي في الصلاة للتأمل يعبر يعرضه للبطان أو يبكي بصوت مرتفع وما تبقى إيه المصيبة دي؟ إيه المصيبة دي عم الشيخ؟ وانت بجنازة اللي معها لابد أن تواري الدمعة كما تواري السوءة، فإن دمعة العين تدعو من العزم والرواح. كان سلفنا إذا بكى الواحد منهم لا يشعر من بجواره. ولذلك إخوة الكرام رأى ابن تيمية أو ذكر عند شيخ الإسلام أن رجلا يبكي ويقع في الصلاة من شدة الخوف، فقال ائتوني به وضعوه على حائط مرتفع واقرأوا عليه ذات الآيات التي قرأت في الصلاة، فإن وقع فهو صادق. فلما وضعوه على الحائط وقرأوا عليه ذات الآيات ما تحرك ولا وقع، كلمت في الحائط. فإذا هذا الوقوع كان بإرادته أم بغير إرادته؟ بإرادته. ويريد أن يقول لو استطعت أن تدفع البكاء تبكي بدون أحد، لكن الصور واحد يغضبه البكاء رغم إرادته هذا معذور. إنما الذي يتصنع البكاء ويستطيع أن يكتم البكاء ولكنه يرفع الصوت، لأن بعض المساجد أراها مناحة الناس كل وراء بعض يبكي وممكن النساء يجيب منها صوت كمان ينقلب ويقول هذا خشوع. لا يا عبد الله، ما هذا خشوع؟ بكاء النبي صلى الله عليه وسلم دمعة على العين دون أن يشعر من بجواره، هذا هو الخشوع في الصلاة. فانتبه لهذا. باب إذا قيل للمصلي تأمين، لا يوجد التأمين بصوت مرتفع لا يبطل الصلاة، إنه مخالف للسنة أن يؤمن على قدر ما يسمع نفسه والمأمون. إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرني سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقب أجورهم من الصور على رقابهم. يعني الصحابة كانوا من الزاهدين، فكان الواحد منهم إذا قام من سجوده ربما بدت العورة لأنه لا يملك إلا إزار واحد يداري جزء يداري العورة لا يلبس إلا هو فقط، فحينما يقوم من السجود ربما يضيق الإزار ولأنه لا يلبس إلا هو يبدو جزء من عورته من فخذه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم للنساء؟ قال لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال. وفي هذا أن المأموم قد يتخلف عن المأموم الآخر، يعني في الصلاة أمرهن صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الجواز أن تكلم المصلي. هل كلمهن وهن في الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. النساء كانت تصلي خلف من؟ الرجال. فكما قلت الرجال كانوا يلبسون الأزر والإزار، ربما عند القيام تظهر العورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعدم رفع رؤوسهن من السجود إلا بعد أن يجلس الرجال جلوسا. في هذا غلق باب الفتنة حتى في الصلاة. هل أمرهن بذلك في الصلاة أم خارج الصلاة؟ استوي أنه والمعنى يعني حدثهن وهن يصلين، أم أنه أخبرهن قبل الصلاة؟ بالطبع أخبرهن قبل إنما نهب أنني أريدك في أمر لا يحتمل التأخير وأنت تصلي، لا مانع أن أقول لك تقدم تأخر أنا منصرف، القطار سيأتي وأنت إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر في الصلاة فهذا أيضا يجوز بالضرورة كما قلت. قال باب لا يرد السلام في الصلاة، ولنا معه إن شاء الله لقاء إذا أراد الله عز وجل. يبقى عندنا الباب 15 16 17، هو آخر 18 آخر باب في كتاب العمل في الصلاة، وننتقل إن شاء الله إلى كتاب السهو وهو الكتاب 19 عند الإمام البخاري بإذن الله تعالى. اللهم ارزقنا علما نافعا، ونعوذ بك يا رب من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. آمين آمين آمين. يا مولانا ده الورق مش هات الصغير فوق الأول وخلي الكبير تحت، هو نصيبه بقى نصيب. هل يجوز في الصلاة عند سماع صوت الحمار أو صوت الديك أو العطس أو العطس أن نقول الأدعية الواردة؟ نعم يجوز ذلك، فإذا عطس في الصلاة فليقل الحمد لله في سره، لكن لو يشمته من بجواره. وإذا سمع صوت الديك أو نباح الكلب أو نهيق الحمار يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا لا بأس بذلك أبدا. والديك يسأل الله من فضل يستعيذ ثم يكمل لا بأس، يعني وعد عطس ودخل الفتح الحمد لله ثم يكمل لا بأس بذلك. هل يجوز لامرأة أن تدخل المسجد مكشوفة الشعر والساق؟ نعم
الخطوة القادمة تعني كده لكل قوة لجميع الذين اشتركوا في ضرب هذا الرجل المريض تسليم رجل رشيد
حاضر،
بل وهم مرضى زي
ما هو نفس الكلام مرفوع عنهم العقل.
نعم
حاضر
الله يبارك فيك.
حاضر عنده حاضر سنعلن حاضر. هل يجوز لامرأة أن تدخل المسجد مكشوفة الشعر والساق مسلمة أو غير مسلمة؟ تدخل المسجد مكشوفة الشعر والساق هل تدخل الكبري؟ ماذا أقول يا أخواني؟ لا بلاش استهزاء بشرع الله عز وجل. امرأة تدخل المسجد عارية الشعر وعارية الساقين، لماذا دخلت المسجد؟ لماذا تدخل المسجد؟ الصلاة وأم أمر شيء آخر؟ الصلاة. وستر العورة شرط من شروط صحة. طبعا مش معنى ذلك أن نحنف لها القول وأن نطردها من المسجد كما فعل الأخوة اليوم بضرب الأحذية عداهم الله تعالى، لا، لابد أن نطيب لها الحديث وأن نستضيفها. أنا طبعا آسف في كلمة الكبير خرجت من انفعال، لكن المفروض مرحبا بأختنا المسلمة، يا مرحبا نورت المسجد ونورت ولا حاجة وكلام، أهلا وسهلا هتبلح يا أخوانا رفق. وثم نعطيها يعني ما عباية تستر العورة وخمار تصلي به ونطيب لها الكلام، لأنها تحتاج إلى رفق، والرفق بالجاهل مهم والتعليم أهم. لكن أني أن نزوج لها الصلاة وهي مكشوفة الشعر ومكشوفة الساقين صلاتها باطلة، صلاتها باطلة. لا نعم وصلتها كلمة، والصلاة في البلطان للمرأة تبطل الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، إذا لم تستر العورة بطلت صلاته. واحد يقول أصل الشيخ فلان بيقول نحببهم في الصلاة بالبنطلون وبعدين ناخذهم بعد البنطلون إلى إيه؟ الأشر. يا أخي اتق الله، ما قال هذا أحد من علماء الأمة. لابد أن تعلم أن الصلاة دعكته العورة تبطل الصلاة، أما التي تدخل متبرجة إلى المسجد فهذه أختنا في الله، نرحب بها وننصحها في رفق، لكن البعض يتأسف ويتضجر ويستنكر، هذا مطلوب، لكن المطلوب الموعظة الحسنة. نعم، لا عذر للجهل. هو ايه عذر؟ هي مش عارفة ان الصلاة ما تنفعش بشعر مكشوف. نعم، تعلم يعني شو تعلم؟ ثم ليه تقول الكلام ده؟ حاجة الكلام ده؟ احنا قلنا كلمة ربع ساعة بقول ترحب بها مرحبا بالاخت المسلمة وتأتي لها بتمر وتربط على وتعلموها برفق، ولا ينبغي ابدا ان نتأسف منها وان مش كلام ده يا اخوانا، وان لا نتضجر. بعض الاخوة يا اخوانا يعني بيسمعوني خطأ، لا يجوز ابدا بحال التعنيف لها في القول، ولا ان نتضجر او ان نتأسف من فعلت ذلك، هي آثمة لانها كرهتها في المسجد. الرفق بالجاهل، وان كانت جاهلة تعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفق بالجاهل في اكثر من حديث، حينما دخل اعرابي وبال في قبلة المسجد هل ضربه الصحابة؟ هل امر النبي بضربه؟ طب خلي النهارده واحد يخش في قبلة العليم بالله ويتبوس، اهو المجنون سد الدين فضرب بالحذاء، فما بالك اذا دخل احد الناس الجهل وبال هنا عند القبلة؟ مش يموت، يحمل على خشبة الغسل والبقاء لله. هذا معناه عدم الرفق للجاهل، وكانت جاهلة تعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خير على حضورك المسجد، انت في نعمة والله، والله غيرك يذهب الى مكة، نورت المسجد ونحن في سعادة بمعرفتك. لكن الصلاة لها شروط، من شروطها ايه؟ ستر العورة، وستر العورة معناه أن تلبس جلباب وخمار، وأنا على فكرة جبت لك جلباب هدية وخمارهم، والله من واحدة منهم، روح على حسابي، هنجرى كده يعني، هذا هو الدين، وهذا هو الخلق، ولو كنت فضل غليظ القلب لانفض من حولك، صلى الله عليه وسلم. غير مسلمة إذا دخلت المسجد لمسجد أثري هذا كله لا يحرم لا يجوز، إنما تدخل المسجد متبرجة لمشاهدة الآثار والرجال ينظرون إليها في بيت الله وهي متبرجة لا يجوز أبدا. تدخل المسجد تلبس الجلباب والخمار قبل أن تدخل. نعم نعم، ماله؟ هل يجوز للمرأة أن تدخل دورة المياه؟ يجوز، فلما دورة مخصصة للنساء، أما دورة مع الرجال لا يجوز. نعم، لا بأس، لا بأس لأهل الكتاب أن يقضوا حاجتهم في دورة مياه الناس، شريطة أن تدخل ملتزما الزي، لا تدخل متبرجة الناس. النظر إلى المرأة حرام وإلى حياتها، ما بالك إن دخلت متبرجة إلى بيت الله؟ الحرمة أشد وأشد. قال مصافحة النساء حرام، انت لسه فاكر عليك؟ ده حرام من زمان، الحرمة ثابتة. قالت هند بنت عتبة يا رسول الله صافحنا كما صافحت الرجال، قال إني لا أصافح النساء. صلى الله عليه وسلم، وقد حسن العلامة الألباني بأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، فإن كانت النظرة حرام فمن باب أولى، النظرة حرام من باب أولى. يقول لك أنا بصافح وقلبي أبيض، قلبك أبيض يا عبد الله، هذا كلام لا ينبغي أن يقال. نعم، والكبيرة في السنة شيخ عمرو، لأن الكبيرة في السن لا نعرف هذا سد الذريعة. الأخت من الرضاعة هل يجوز مصافحتها؟ الجواب نعم، لأنه يحرم عليك الزواج منها، فهي الأخت كالأخت الشقيقة. هل يجوز لامرأة أن تدخل المسجد؟ خلاص دي خلاص، خد مكشوفة في الشعر والساقين. هل يجوز عقد قولك؟ يا أخوانا أنا صححت هذا المفروض قبل ذلك، كلمة عقد القران لا تجوز، انما الصحيح ايه؟ عقد زواج. كلمة القران معناها أي معنى القران من القرين، والقرين هو الذي يلتصق بقرينه ولا ينفصل أبدا. ومعنى القران عدم مشروعية الطلاق الانفصال، يعني هو كتبت عليه المرأة لا يفارقها أبدا إلا بالموت، وهذه عقيدة أهل الكتاب ليست عقيدتهم. فكلمة القران كلمة غير إسلامية، وإنما الصواب عقد زواج، قبل أن الزواج فيه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ففي الزواج الإسلامي فيه الطلاق وفيه الخلع وفيه فيه أحكام شرعية، فلا يجوز أن تقول عقد القران، ولكن قل إيه؟ عقد الزواج. ما صفة تحريك الأصبع في التشهد؟ قلت الإشارة دون حركة ثابتة، والإشارة بحركة هكذا ثابتة من طريق زعيد بن قدامة، قال البعض بسجودها وقال البعض بإمكانية الإيه؟ الجمع، فأنت بالخيار يعني. نعم، من أول التشهد إلى آخره. ما حكم صلاة المرأة في أحد المصالح أمام الرجال؟ وحق يجوز، يجوز للمرأة أن تصلي لا بأس بذلك إن لم يكن هناك مكان، شريفة أن تكون مستورة بجلباب وخمار. ما حكم النظر إلى العورة قبل ظنا منه بوجود بول أو مز؟ يعني ينظر هو إلى عورته لا بأس بها ذلك أبدا. هل يجوز لمن عطس في الصلاة أن يقول الحمد لله؟ ذكرنا ذلك. هل يجوز في الصلاة عند صوت الخمار؟ ذكرنا ذلك. الإجابة، هل يجوز الخروج من الصلاة لإجابة أمي ثم عود الصلاة بدون استئناف لحديث صلى الله عليه وسلم؟ لا، الجواب لا، كما ذكرنا في حديث جريج. إذا رأيت هوى المطاع وشح المتبع وأعجاب كل جرأي برأيه، نعم هذا الحديث صحيح. وحديثه إيه؟ عليكم أنفسكم لا يضركم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال الصديق إنكم تقرؤوها فتفهموها على غير المقصود. إنما إذا رأيتم هوى مطاعا وشحا متبعا وإعجاب كل رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. هذا في آخر الزمان في حال ظهور الفتن. نعم، الفتن المقصود بها حق محمد آخر الساعة عند معلش، بس مش معناها ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر، مش معناها يا اخوانا عليك بخاصة نفسك يعني تترك الناس، لا، امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. هذا معناه مفهوم الكلام، لان البعض يفهم الحديث ان يغلق الباب على نفسه ويملأ بنفسه ولا يخالف الناس، لا ابدا بحال. اذا فعلت انسان حد من حدود الله وهي في بلد لم تكن فيه الحدود وتريد ان تتطهر، هل فماذا تفعل؟ لا تفعل شيء إلا أن تستر على نفسها وأن تتوب وأن تعزم وأن تقلع وأن تندم على فعل كبيرة، والله عز وجل يتوب عليها إن شاء الله تعالى. وليس شرطا إقامة الحد في بلد لا تقيم الحدود، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الورق بس، خلينا في الورق يا أخوان. حاضر. قول المصلي في أثناء صلاته يا رب أو يا الله يجوز، أو يا كريم يجوز، أسماء الله الحسنى خلال في الركوع والرفع منه يجوز ذلك، لكن لا داعي لابتداع في دين الله عز وجل. الصلاة توقيفية، فالتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ما حدود نظر المأمون إلى الإمام؟ ينظر إلى ظهره فقط، لا ينظر إلى أكثر من ذلك. قرأت في كتاب أداب الشيخ الألباني في دبلة الخطوبة لا يجوز بل يحرم لبس الدبلة، أنا قلت هذا في موضوع الدبلة ونقلت قول الشيخ قبل ذلك. مسألة دخول العمل في مسمى الإمام، وهل العمل شرط صحة أم شرط كمال، وهل هناك خلاف بين أهل السنة في هذه المسألة؟ المسألة يعني عرضناها في مقالات مجلة التوحيد، يمكنك أن تستعين بالمجلة في هذا الموضوع الكبير جدا، لأنه لا يكفي أن نتحدث فيه في أجالة. هل القراءة في المصحف المواصلات والإنسان لابس الحذاء حرام؟ قال أخ أنه سمع درس قال الشيخ من قرأ المصحف فعليه خلع الحذاء، هذا ليس عليه دليل، يجوز أن تقرأ القرآن على أي شكل، متكئ مضجع نائم على راحلتك تلبس الحذاء في المواصلة شريطة أن تكون متطهر من أداب العام. نعم. جمع يعني. انتوا من اهل البلدة يا شيخ؟ من اهل البلدة نفسها ولا سفرتوا؟ لا يجوز ان اعود تجمع جمع تقديم يعني الظهر مع العصر انك على سفر الظهر وتريد ان تجمع العصر انك مسافر. لا تتم مش تقصر، صلي العصر 4 ركعات مش ركعتين، لان القصر لابد ان تكون على متن السفر او في المكان السفر، طالما انت في محل الاقامة لابد ان تتم. لا مش بطلة ولا حاجة. هل علموا بوجود الجماعة الأولى؟ إذا علموا لا يجوز، الجماعة الثانية تبطل. أيوة نعم الله يجزي خير. أنا طالب أريد أن أقرأ صحيح البخاري في 4 أو 5 سنوات، فإلى أين توجهني أن أدرس؟ يعني يريد تستطيع أن تتصل إن شاء الله بي وأنا أعرف مكان الإقامة بتاعتك وأن أرشدك إن شاء الله عز وجل لأي شيخ بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله بعد العشاء كما تعلمون برضو إخواننا غاويين مشاكل، والله غاويين مشاكل. إيه رأيك في التبريخ؟ هل التبريخ التكفير والهجرة؟ التكفير والهجرة رأيي فيها واضح، جماعة فرقة ضالة على منهج الخوارج، كلام لا يحتاج إلى مناقشة. أما الدعوة والتبليغ، التكفير والهجرة هذه جماعة ضالة لتكفر المسلمين بالمعاصي وتخرق النزاع وتخرج على الناس وتستبيح الدماء، هذه جماعة لا شك في ضلالها وفي يعني انحرافها عن منهج السلف. أما جماعة الدعوة والتبليغ فلها وعليها من ولهم من حسنات طيبة، فلا داعي أبدا أن دائما وأبدا نسير هذه القلاقل بين إخواننا. منهج السلف واضح والله تعالى أعلم. يجوز. حاضر. لحظة يا مولانا لحظة، إذا حضرت صلاة الجمعة وفاتتني الخطبة وأول ركعة وحضرت الركعة الثانية فقط أكمل الصلاة؟ نعم، إذا أدركت من الجمعة ركعة فقد أدركت الجمعة، إدراك الجمعة بإدراك إيه؟ ركعة. أما من لم يدرك ركعة فعليه أن يصلي ظهرا، هذا إجماع على الأحناف. هل يجوز للطالب الذي ما زال يأخذ مصروفه أن يتصدق بهذا المصروف دون أن يقول لا أبيه؟ نعم يجوز، أنت حر في هذا المصروف. كيف يموت شيخ البخاري عام 329 ومن تبع الأتباع وقد مات البخاري قبل ذلك؟ هذا الكلام في مصطلح الحديث له فقه إن شاء الله، إيه إن كان في العمر بقية نبين هذا المعنى. استعمال السواك هل بيد اليسرى أم باليمنى؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال باليمنى منهم من قال باليسرى لأنه أذى، والنبي لا يدفع الأذى إلا باليسرى صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أيضا استيقظت من النوم أنا على جنابة ثم اغتسلت بنية اغتسالي والجمعة وأنا غير متذكر. الأخ سألني هذا السؤال، عليك أن تعيد الغسل لأنه من شروط الغسل جيد إني هو اغتسل للجمعة ولم يتذكر أنه على جنابة ثم تذكر أنه لم يغتسل للجنابة وإنما اغتسل للجمعة، يعني نوى أن يغتسل الجمعة لكن ما نوى رفع الجنابة، عليه أن يغتسل لأن من شروط غسل إيه؟ نعم يجوز جمع النية، يجوز جمع النية. نعم نعم لا ما ينفعش، لازم يصلي يغتسل بنية رفع الجنابة ويعيد الصلوات من تاريخ الجنابة إلى الآن، لأن من شروط صحة الغسل إيه؟ نية رفع الجنابة. هب أن نال على جنابة ثم اغتسلت ولم أنوي الرفع كأنني لم أرفع، انتبه للاجتهاد، فإن من شروط صحة الغسل إيه؟ النية وتعميم الجسد بالماء شرطان لصحة الغسل. أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، نعوذ بك يا رب من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين آمين آمين. وبعد العشاء إن شاء الله كما أعلن أخي الفاضل الشيخ إيهاب عقد زواج شيخنا المبارك الشيخ عبد الرابي أمين حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا.